الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية. عن عائشة قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت ثم قال: إن الله عز وجل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت: فقلت: في أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت لها معاذة، معاذة العدوية أم الصهباء، قالت لها معاذة: فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي، لم أوثر أحدا على نفسي. وهذا الحديث طبعا على يدل على فقه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها لا تؤثر أحدا ولا تأذن لأحد بنفس رسول الله صلى الله على نفسها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على حسن أدب عائشة، يعني لم تقل عائشة لمعاذ العدوية قالت: لا أريد، أو إذا خيرها لا 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 أريد، لا، تقول: لا أوثر أحدا على نفسي، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه قدح فاستأذن ابن عباس، وكان ابن عباس عن يمينه، كان ابن عباس عن يمينه، استأذن ابن عباس أن يسقي الأشياخ عن يساره. ابن عباس كان صغير السن، الأشياخ كبار في السن، ومع النبي صلى الله عليه وسلم قدح، فاستأذن ابن عباس الذي على اليمين أن يسقي الأشياخ. وماذا قال ابن عباس؟ ما قال له: لا تسقهم أو أنا أولى بهم، لا، قال: لا أوثر بنصيبي أحدا، قال: لا أوثر بنصيبي أحدا. وهذا من حسن أدب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أيضا ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: إن كان ذاك إلي، يعني لما يستأذنها النبي صلى الله عليه وسلم في يومها أن يذهب إلى غيرها، قالت: لم أوثر أحدا على نفسي. يقول الإمام النووي رحمه الله، قال: هذا ليس من باب مجرد الاستمتاع أو مطلق العشرة أو شهوات النفس أو حظوظ النفس التي تكون من بعض الناس. يقول: هذا الذي قالته عائشة، أنها لما يستأذنها النبي أن يذهب إلى غيرها في ليلتها مثلا، فتريد هذا من باب المنافسة في أمور الآخرة، ومن باب القرب من سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، بباب الرغبة فيه، من باب الرغبة في خدمته ومعاشرته، قضاء حقوقه وحوائجه، توقع نزول الرحمة والوحي عندها. يعني من يؤثر أحدا بهذا الفضل وهو أن الوحي ينزل على النبي في بيتها؟ هذا فضل عظيم. فهذا في فائدة في ذكر عائشة: لا أوثر بنصيبي أحدا. وعائشة رضي الله عنها ذكرنا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما خير نساءه أنه بدأ بعائشة. خير نساءه في ماذا؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال هذا أمر من الله لرسوله بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال. هو لماذا خيرهن؟ لأن نساء النبي سألنه النفقة، وأي نفقة سألنه؟ كما ذكرنا مثل باقي المسلمين سألنه النفقة. نساء النبي اجتمعنا يسألنا رسول الله النفقة. النبي كان ينفق عليهن، لكن كان مع ضيق ذات الحال ينفق عليهن مع الضيق. هن أردنا النفقة مثل باقي الصحابة، أن تكون بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم مثل باقي بيوت الصحابة. فلذلك نزلت الآيات بعد هذا، نزلت الآيات خيرهن، إما إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميل. قال ولهن في ذلك أن يفارقهن، إذن خيرهن بين أن يبقين عنده وبين طلاقهن. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، أن بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير نساءه إلا بين الدنيا والآخرة. لا، الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهن بين الدنيا فيطلقهن، يعني يكون الطلاق، وبين الآخرة فيمسكهن. وهذا هو مقتضى سياق الآية. يقول حافظ ابن حجر: لأن أحد الأمرين ملزوم الآخر. قال وكأنهن خيرن بين الدنيا فيطلقهن فيحصل الطلاق، أو بين الآخرة فيمسكهن. ماذا تردن؟ إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، يعني أنا أطلقكن. إذا تردن الحياة الدنيا وزينتها خلاص أنتن طوالق، كل واحدة تذهب وتتزوج من تشاء ويحصل لها من الدنيا ما تشاء. لكن وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إن كنتن تردن الله ورسوله، يعني إن كنتن تردن الله الثواب الجزيء من عند الله، ورسوله والدار الآخرة، فيجمع لكن خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا وسعادة الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، يعني تبقين معي على هذا الحال. الآن طبعا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما أردنا الحياة الدنيا ولا زينة الحياة الدنيا، ماذا طلبنا؟ النفقة فقط. يعني هي الزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي النفقة، فجاءت التربية من الله. هذه آيات تربوية من الله لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، لو تأملتم السياق في الآيات، الآية إخواني هذه آية التخيير يسميها العلماء، اللي هي في سورة الأحزاب رقم الآية 28، رقم الآية 28. ارجع قبلها مباشرة، اللي بيفتح المصحف بقرأ سورة الأحزاب يرجع مباشرة قبل هذه الآية، يجد أنه موضوع هذه الآية يختلف تماما عما قبلها، موضوع آخر. يعني آية 27، آية 26، آية 25، تعرف في سياق قصة ماذا؟ قصة غزوة الأحزاب، غزوة الخندق. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قدير. مباشرة بعدها: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزين. عجيب. آية 27 كلام كله عن غزوة الأحزاب وقصة غزوة الأحزاب وما قبلها من الآيات، يعني لا يوجد فاصل، إنه والله موضوع آخر. انتقال مباشرة: يا أيها النبي قل لأزواجك. العلماء يقولون: ما هو هذا الرابط؟ ما هو الرابط بين الآيات؟ ما العلاقة بين الآيات؟ انتقال سبحان الله عجيب، وحق لنا أن نتأمل مثل هذا الانتقال. إنه أنت مشغول الآن وفكرك مشغول في نتائج غزوة الأحزاب، ومباشرة تأتي الآن آية التخيير، وبعدين يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، واذكرن ما يتلى في بيوتكن إن المسلمين والمسلمات، وما كان لمؤمن ولا مؤمن. آيات. فأنت تعجب ما الرابط بين هذه الآيات؟ قالوا إن انضباط بيت الداعية له الأثر الكبير في النصر على الأعداء. قال لك الغزوة الأحزاب في أعداء من الخارج يتربصون بنا، انضباط بيت الداعي اللي هو الرمز الأول النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الدعاء، انضباط بيت الداعي وصلاح بيت الداعي له أثر في النصر على الأعداء. وأيضا الخطر الداخلي الذي يعتري بيت الداعي ويفسده أشد خطرا من الأعداء الخارجيين، خاصة الداعي البيت، الخطر الذي يعتري بيت الداعي ليفسده أشد من الخطر الخارجي. وذلك انظروا أي شيء يعتري النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، لأن المسألة مسألة الآن مفصلية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنتن زوجات نبي؟ إذا أنتن زوجات نبي ينبغي أن تكن على قدر هذه المسؤولية. فهن لما أردنا النفقة رضي الله عنهن، إنما أردنا النفقة بمقدار ما كان عليه الصحابة. هذا الأمر الله عز وجل أنزل الآيات ليقول لا يليق بكن أن تسألن رسول الله النفقة. وذا كان هجر تأديبي كما جرهن النبي صلى الله عليه وسلم 29 ليلة. هجر النبي أزواجه 29 ليلة لما سألنه النفقة. ونزلت آية التخير، نزلت آية التخير، هذه قصة التخير الآن. نزلت آية التخير وهجرهن النبي ما دخل عليهم 29 ليلة تربية لهن رضي الله عنهن وأرضاهن. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآيات، آيات التخير في سورة الأحزاب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بمن؟ بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فذكر لها هذا الأمر وقال إني ذاكر لك أمرا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. أنا أريد أن أتلو عليك آيات التخير يا عائشة، لا تعجلي حتى تسألي أبويك، يعني حتى تستشيري والديك، لا تتعجلي. وفي هذا أن استشارة الوالدين في كثير من الأمور أدعى للصواب، ولا سيما إذا كان من أهل الصلاح. عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت قد علم، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. يعني بالله عليك أبو بكر بيقول لها نعم أنت فارق النبي، هو يعلم هذا، لكنه يريد أن يقول لها لا تتعجلي في قرار حتى تستأمري أبويك، يعني حتى تشاوري أبويك. فكان من عقلها الراجح رضي الله عنها وأرضاها، وكان من ذكائها القادح، وكان من مناقبها العظيمة أن قالت يا رسول الله هل في هذا أستأمر أبوي، أشاور أبوي أني أريد الدنيا أو أريد الله ورسوله والدار الآخرة؟ قالت لا أختار إلا الله، إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة ثم فعل ذلك بسائر أزواجه. الرواية الأخيرة أن عائشة لما أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها ماذا قالت؟ فقال النبي قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعدما ذكرت أنها تختار الله ورسوله والدار الآخرة، قالت وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. يعني مدام بدأت به لا تخبر بذلك أحد نسائك. الآن لماذا عائشة لا تريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه؟ لماذا لا تريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه؟ قال بعضهم قال لأن عائشة رضي الله عنها تريد أن تجعل الأمر لهن، يعني كل واحد هي تختار، ولا تريد أن تعلمهن بما اختارت حتى لا يتشجعن فيختارن إن الله ورسوله والدار الآخرة فيفعلن كما فعلت هي، وهذا ضعيف. والراجح والله أعلم أنها اختارت هذا من باب غيرة النساء، لأنها لا تريد أن تعلم أحدا لا تريد أن تعلم أحدا بمثل هذا من باب غيرتها، لأن هذا أول ما اختارته عائشة من قبلها، فيقول يقول لأزواجه أول ما اختارت عائشة كذا وكذا هكذا اختارت، فيكون منقبة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها، فهي أخبرت بهذا، قالت لا تخبر أحدا، لا تخبر أحدا من نسائك من باب غيرتها رضي الله عنها وأرضاها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله تعالى لم يبعثني معنتا، إيش يعني معنتا؟ يعني مشددا على الناس، ولا متعنتا يعني ولا طالبا للشدة. أنا لست مشددا على الناس ولست طالبا للشدة، فلا أشق على نسائي أو أطلب المشقة لهن، أو ولا متعنتا يعني ولا طالبا لزلاتهن، لا أطلب العنة والمشقة لنفسي ولا لهن. فإذا المعنت هو الذي يوقع العنة بنفسه، المتعنت الذي يحمل غيره على هذا العنت. فقال إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، يعني لما يبعثني مشددا على الناس ولا متعنتا يعني طالبا لزلاتهم، طالبا لزلاتهم، لكن بعثني، قال إنما بعثني ميسرا، ولكن بعثني ميسرا. يقول العلماء ما مناسبة هذا الكلام لما ذكرته عائشة؟ يعني عائشة قالت لا تخبر أحدا من نسائك، لا تخبر أحد نسائك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، يعني لا أنا سأخبرها. إذا قالت أي واحد منهم ماذا اختارت عائشة، سأقول اختارت الله ورسوله والدار الآخر. فقالوا ما وجه أن النبي قال إن الله بعثني ميسر، النبي بعثني معنتا ولا متعنتا؟ قالوا وجه التيسير في هذا أنه إذا أخبر بذلك اقتدى بها غيرها من نسائه من أزواجه، فسهل عليها اختيار الله ورسوله والدار الآخرة. يعني لما يقول للمرأة تقول ماذا اختارت عائشة، تقول والله عائشة اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، فتلك تقول طب عائشة اختارت الله ورسوله والدار الآخرة ومسألة النفقة، إذن وأنا أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فإذا سمعنا بها اقتدينا بها، هذا وجه التيسير، أنا سأيسر عليهم أنهن إذا سمعنا باختيارك يا عائشة سيخترن مثل ما اخترتي رضي الله عنهن وأرضهن. وفي هذا فائدة رضي الله عنها، في هذا فائدة لعائشة رضي الله عنها أنها لها المنقبة، المنقبة الأولى، لأن النبي بدأ بها، هذه منقبة لعائشة، وردها أيضا فيه منقبة لها، ردها فيه منقبة لها. وأيضا في هذا فائدة أنه إذا استكتمك أحد حديثا لتكون المصلحة في بيانه فبينه، وليس هذا من إفشاء السر. لو أن أحدا قال اسمع أنا بدي أقول لك هذا الشيء وهذا الأمر يبقى بيني وبينك، فوجدت مصلحة في إفشاء هذا الأمر وأنه يترتب على كتم هذا السر مفسدة، فيجوز لك أن تفشيه، وليس هذا من خيانة الأمانة ولا من إفشاء السر. يعني هي قالت لو لا تخبر أحدا، قال لا في مصلحة في الإخبار سأخبر. فلذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه، لما قال له معاذ أفلا أبشر الناس، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، انه ما احد يشهد لا يرى ان محمد رسول الله الا ادخله الله الجنه، او حق الله على العباد انهم اذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا ان يدخلهم الجنه. قال لا تبشرهم، قال فيتكلوا، النبي قال لا تبشرهم. طب هل معاذ بشرهم ولا ما بشرهم؟ النبي قال لا تبشرهم فيتكلوا. معاذ اخبر ولا ما اخبر؟ اخبر معاذ عند موته تاثما، مع أنه يعلم أن النبي أخبر بهذا ونهاه أن يتكلم بهذا الحديث للناس، لكن أخبر به لمصلحة. فمعاذ قبيل وفاته أخبر بهذا لمصلحة، يعني تأثما، يعني خوفا من الوقوع في الإثم لأجل كتم العلم، خوفا من الوقوع في الإثم لأجل كتم العلم. ومن هذا الحديث أيضا في فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالصراحة، فالنبي صريح في هذا، قال ما أحد يخبرني من نساء يسألني إلا أخبرته. النبي بعث صريحا بينا واضحا مع الناس جميعا ومع نسائه خاصة. وفي هذا الحديث كذلك فائدة إثبات أن نزول القرآن يكون على وجهين، وجه ابتدائي ووجه سببي. نزول القرآن نوعان، ابتدائي وسببي. أما الابتدائي وهو غالب القرآن، الآيات التي تنزل ولا يكون لها سبب نزول، يعني ليس لها سبب نزول. كثير من آيات، أكثر آيات القرآن نزلت ليس لها سبب نزول، نزول ابتدائي. والنزول السببي هي الآيات التي لها سبب نزول. ولا شك أن الآيات التي لها سبب نزول ينبغي إذا قرأت الآية وأردت أن تعرف تفسيرها أن تقف مع سبب النزول. والذي يقرأ الذي يفسر القرآن دون معرفة أسباب النزول يضل ويضل. الذي يقرأ القرآن ويفسره دون معرفة أسباب النزول يضل ويضل. فمثلا آية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليهم عليه أن يطوف بهما، ظاهر الآية فلا جناح عليه، يعني لا حرج عليه أن يطوف بهما، لا حرج عليك إنك تطوف بين الصفا والمروة، تسعى بين الصفا والمروة، لا حرج، لا حرج. إذن ظاهر الآية لو تركت السعي بين الصفا والمروة أيضا لا حرج، ما دام هو لا حرج عليك ألا تطوف بين الصفا والمروة، لا حرج، جائز يعني. طب هل السعي بين الصفا والمروة جائز في الحج أو العمرة؟ ركن على الصحيح كما مضى في كتاب الحج، أو واجب على قول بعضهم، ركن أو واجب اختلف العلماء في هذا. لكن تم تعرف سبب النزول بتعرف إيش، لماذا قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ لأن الصحابة تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة من أجل صنمين كان في الجاهلية، إساف نائلة. فكان أهل الجاهلية يذهب بين الصفا والمروة إساف نائلة إساف نائلة، فقال قال نحن نفعل مثل أهل الجاهلية، فالله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله مش من طريقة الجاهلية، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إذن هذا أمر لا تجد في أنفسكم حرجا من أن تسعوا بين الصفا والمروة، لأن هذا من شعائر الله مش من شعائر الجاهلية. فلما تعرف سبب النزول تعرف مضمون الآية، يعين، يقولون سبب النزول يعين على فهم المراد. فأنت لما تقرأ آية التخيير، آية التخيير آية 28 سورة الأحزاب، شو قصة التخيير؟ هذه قصة التخيير، يسهل عليك أن تفهمها. قل كيف يقول تعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ثم أيها الإخوة، من الفقه في هذه المسألة أيضا، أو من هذه المسائل، مسألة التخيير في الطلاق، هل يقع طلاقا؟ مسألة التخيير في الطلاق هل يقع طلاقا أو لا؟ التخيير في الطلاق عرفه العلماء أن يخير الرجل امرأته بين أن تبقى معه وبين فعل شيء معين، بين أن تبقى معه وبين فعل شيء معين، كان يقول لا أنت مخيرة، أو يقول لها إما أن تتركي العمل خارج البيت، يعني يا تترك الشغل أو تفارقيني. إما، ما قال إما أن تترك العمل أو أنت طالق، أنت طالق طلقها الآن، لا، أو تفارقيني، إما تترك العمل، فخيرها، جعل التخيير لها. الآن هذا التخيير هنا مثل نقول إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، هذا التخيير طلاق أو لا؟ النووي هنا قال لا يقع إلا بنية، لكن العلماء ذكروا أن التخيير له وجهان. الوجه الأول إذا اختارت زوجها وردت الخيار، قالوا لم يقع عليها طلاق، وهذا قول جماهير أهل العلم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن المنذر، وقبله من الصحابة قبل هؤلاء عمر وابن مسعود وابن عباس، ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وغير هؤلاء. قال إما أن تترك العمل أو تفارقيني، قال خلاص أنا بترك العمل، أنا بختار زوجي، لا أريد هذا الخيار، يقع طلاق؟ يقع؟ لا يقع على قول جماهير العلماء، لا يقع على قول جماهير العلماء، لأن عائشة تقول خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا، يعني ما وقع طلاق لأننا اخترنا الله ورسوله. قال فما عد علينا شيئا. والتأخير أصلا ترديد بين شيئين، فإذا كان اختيارها لزوجها طلاقا لاتحد، فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق، واختيار زوجها بمعنى البقاء في العصمة. فقالوا إذا اختارت زوجها أو ردت الخيار خلاص ما يقع الطلاق. لكن الحالة الثانية الآن، إذا اختارت نفسها هل تقع طلقة ولا لا؟ قال إما أن تترك العمل خارج البيت أو تفارقيني. قالت أفارقك. وقع الطلاق ولا ما وقع؟ هل وقع الطلاق أو لم يقع الطلاق؟ قال إما أن تفعلي كذا أو خلص أنا أريد مفارقتك، ماذا تريدين؟ تخيير الآن، خيرها. فقالت نعم خلاص أنا أريد مفارقتك. وقع طلاق ولا ما وقع؟ هناك ثلاثة أقوال. قول الأول أنها تقع طلقة واحدة رجعية، هذا مذهب الشافعي ومذهب أحمد، وهذا مروي كذلك عن بعض الصحابة كعمر بن مسعود وعائشة، أنه إذا اختارت الطلاق اختارت الفراق، قالت نعم أختار الفراق، نعم أنا بدي ظني أعمل خارج البيت. قالوا تقع طلقة واحدة، تقع طلقة واحدة رجعية، يعني وقعت عليها طلقة ويحل لزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة، اللي هي أحكام الطلاق الرجعي التي مرت معنا. إذن إذا قالت نعم وأرادت الخيار اختارت نفسها، فقال هؤلاء تقع طلقة رجعية، طلقة واحدة رجعية. وقال الإمام أبو حنيفة، هذا ماذا الإمام أبي حنيفة؟ قال تقع طلقة بائنة، إذا قال لها أنت مخيرة بين أن تبقي معي أو تترك العمل، قالت خلاص أنا ما ببقى معك أفارقك، قال هذه تقع طلقة بائنة. إيش يعني بائنة؟ يعني لابد من عقد ومهر جديد، يعني ما بملك يرجعها الآن يقول والله حسب الطلقة وطلقة، تحسب طلقة بائنة، لابد من عقد ومهر جديد عند الإمام أبي حنيفة. عند الإمام مالك قال تقع ثلاثا في المدخول بها، قال تقع ثلاث طلقات، لا بملك يرجعها لا بعقد جديد ولا مهر جديد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا خيرها، هذا التخيير الآن، إذا خيرها فاختارت نفسها أو اختارت الفراق، فقال تقع ثلاث طلقات عند الإمام مالك، مذهب الإمام مالك ثلاث طلقات مش طلقة. شوف الشافعي وأحمد قال تقع طلقة واحدة رجعية، أبو حنيفة قال تقع طلقة بائنة يملك أن يرجعها لكن بعقد جديد ومهر جديد، مالك قال لا تقع ثلاث طلقات، تقع ثلاث طلقات. ورجح جمع من أهل العلم اللي هو قول الشافعي وأحمد، لأن مجرد اختيارها لنفسها هنا اختارت، فنوى الزوج، شوف النووي قال إذا نوى الطلاق فنوى الزوج الطلاق، قال نعم أنا نويت الطلاق إذا قلت لها إما أن تفارقيني أو تترك العمل، فقال إذا قالت أفارقك نويت الطلاق فهذه تقع طلقة واحدة والله تعالى أعلم، تقع طلقة واحدة والله تعالى أعلم. طب التخيير هذا، هل هذا على الفور ولا التراخي؟ الجمهور يقولون هذا على الفور، يعني الآن في المجلس يلا بتختاري هذا أو ذاك، لو قال لها والله إما أن تترك العمل أو تفارقيني، بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع قالت خلاص أنا أفارقك، قال هذا لا اعتبار له، لابد في الوقت التخيير، في الوقت على الفور تقول نعم أترك العمل أو أفارقك. أو إذا صرح الزوج بالفسحة مثل الحديث، عائشة ماذا قال لها؟ قال لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، لما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه قال لعائشة لا تعجلي، فالنبي أعطاها فسحة، فواحد مثلا أعطاها فسحة قال اسمعي معك أسبوع تفكري إما كذا أو تفارقيني، إيش رأيك معك أسبوع؟ قالوا هذا يقع لو كان على التراخي إذا جعل فسحة، وإلا فالأصل قول الجماهير إنه على الفور، لابد ترد فورا إلا إذا أعطاها هو فسحة. قال معك أسبوع، معك 10 أيام بتردي لي الجواب. إذن هذه مسألة التخيير. إذن التخيير على قول الشافعي وأحمد يقع طلقة واحدة رجعية. طب التوكيل أو التفويض في الطلاق، لما النبي صلى الله عليه وسلم هنا خير نساءه، هل هذا تخيير أو هل هذا توكيل أو تفويض في الطلاق؟ يعني هل الطلاق تدخله الإنابة؟ تعرفون في العقود البيع يجوز واحد ينيب آخر في البيع، يقول بيع لي كذا، يجوز إنابة في البيع، في الإجارة يجوز. طب هل الطلاق يدخل فيه الإنابة أو لا؟ جماهير العلماء على أن الطلاق يدخل فيه الإنابة أو التوكيل، فيقول وكلتك بطلاق زوجتي فلانة، فقال طلقها عنه، قال جاز ذلك، جاز ذلك، قال وكلتك بطلاق فلانة يعني زوجتي، قال فوكله جاز ذلك. وطبعا عند الجماهير تقسيمات، يعني عند الشافعي والحنابلة قالوا يجوز أن ينيب زوجته في الطلاق ويسميه تفويضا، وله أن ينيب غيرها في الطلاق ويسميه توكيلا، يعني أن ينيب زوجته في الطلاق، يعني إذا ملك أمر الطلاق بيدها، قال هذا يجوز عند الشافعية والحنابلة، وهذا سموه تفويضا، جعل الطلاق بيدها تفويضا. وإذا أناب غيرها غير زوجتي سمى ذلك توكيلا، لكن في مسألة إذا ملك أمر زوجته الطلاق هناك اتجاهات في المسألة، يقولون هل يكون هذا في المجلس والعام، يعني طول العمر، لو واحد للمسألة المشهورة هل يجوز أن يجعل الطلاق بيد الزوجة، اللي هو العصمة بيد الزوجة أو لا، هل يجوز أن تجعل العصمة بيد الزوجة؟ الجمهور قالوا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. لكن قالوا تملك المرأة الطلاق إذا كان في المجلس، يعني في المجلس يقول لها مثل قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، قال تفويض تخيير لها مثل التخيير هذا ذكر، يقول إما أن تفعل كذا أو أن تطالق أو تفارقيني، قالوا في المجلس. لكن تفويض عام تمليك أمر الطلاق مطلقا لا يتقيد بحد، فهؤلاء قالوا لا، لا يكون ذلك، بل للزوج شرعا أن يرجع في هذا التفويض. عند الشافعي وأحمد قالوا له أن يرجع بهذا، قال أنا فوض في طلاق نفسك، أو يوكل مثلا وكلتك بطلاق زوجتي فلانة، فرجع عنه فقال هذا يدخل فيه. هذا القول الجمهور. قول ابن حزم قال الطلاق لا تدخله الإنابة أبدا، لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجل ولا يجوز أن ينيب الرجل غيره، فالطلاق قالوا لا تدخله الإنابة، هذا قول ابن حزم. وطبعا قول طاووس وقول بعض التابعين، ويحتمل أنه من مذهب ابن عمر رضي الله عنه أو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لما جاءه رجل قال ملكت امرأتي أمرها فطلقتني 3، وبقول أنا ملكت، يأتي رجل ابن عباس قال ملكت امرأتي أمرها، قلت لها إلك الطلاق، فطلقتني 3، بسم الله ما شاء الله بدأت تخلص منه مرة واحدة، طلقتني هي 3، ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك، إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك، لك عليها وليس لها عليك. إذن التوكيل العام لا يجوز، لكن مثابة التفويض اللي هو التخيير الذي ذكر، ولو يقع تطليقة واحدة فقط على ما ذكرناه. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.